بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية بسعوان تقدم لكم هذا الإصدار.
يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية يا عباد الله ينادي الله عز وجل أهل الإيمان ويخصهم بالذكر دون سائر الناس، لأن أهل الإيمان هم أهل الاستجابة والانقياد والطاعة لله تبارك وتعالى بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. كل عمل ابن آدم له، أي الحسنة، بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا أن الصيام يا أمة الصيام، إلا أن الصيام أعظم أجرا وأكثر ثوابا، إذ يعطى الإنسان فيه من الأجر ما لا يحصى ولا يعد. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فرض الله تبارك وتعالى صيام شهر رمضان من أجل أن تمتثل أوامره، ومن أجل أن تجتنب نواهيه، من أجل أن تكون متقربا إلى الله جل وعلا بطاعته، مجتنبا معصية الله تبارك وتعالى. بل إن تحقيق التقوى هو الغاية من كل عبادة أمر الله جل وعلا بها، فما أمر سبحانه بعبادة إلا وكانت التقوى غاية تلك العبادة.
وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة الشيخ أبي محمد عبد الباسط الريدي حفظه الله تعالى.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية يا عباد الله فيها نداء رباني كريم ينادي الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان نداء عظيما لطيفا، فيأمرهم بعد هذا النداء وينهاهم. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنها إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. هذه الآية يا عباد الله ينادي الله عز وجل أهل الإيمان ويخصهم بالذكر دون سائر الناس، لأن أهل الإيمان هم أهل الاستجابة والانقياد والطاعة لله تبارك وتعالى بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. أهل الإيمان هم أسرع الناس استجابة لأوامر الله جل وعلا، خصهم الله جل وعلا بالنداء دون غيرهم من الناس، لأنهم أسرع الناس في هذا الباب إقبالا على طاعة الله جل وعلا، ولأن امتثال أمر الله جل وعلا من مقتضيات الإيمان وعلامة على الإيمان، ولأن ترك الصيام الذي أمر الله جل وعلا به سبب للنقص في الإيمان. فلهذا نادى الله جل وعلا وخص بالنداء أهل الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا. ثم إن الله جل وعلا بيّن في هذه الآية الكريمة بيّن فرضية ووجوب صيام شهر رمضان، فقال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض وأوجب عليكم الصيام، والمراد به صيام شهر رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أياما معدودات، وقال سبحانه وتعالى في آيات الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصمه. يأمر الله جل وعلا ويوجب ويفرض على الناس جميعا أن يصوموا شهر رمضان، بل صار صيامه من أركان الإسلام. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه جبريل عليه السلام فسأله فقال له: ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال له جبريل عليه السلام: صدقت، أي هذا هو الإسلام، أن يقوم على أركان وعلى دعائم عظام، ومنها صيام رمضان. عباد الله، هذه الآية الكريمة يبين الله جل وعلا عموم فرضية الصيام، أن الصيام مفروض، عبادة مفروضة على الأمم كلها وفي جميع الشرائع،
فلم تستثن أمة من الأمم ولا شريعة من الشرائع، بل كل الأمم أمرها الله جل وعلا بالصيام، الصيام الواجب الصيام المفروض. فقال سبحانه وتعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. والمراد بهذا التشبيه هو التشبيه في أصل إيجاب الصيام وفرضيته، وليس المعنى أن التشبيه في الكيفية أو في العدد والمقدار، فإن صيام كل أمة تختلف في عدد أيامها وفي الشهر الذي تصومه، وكذا في الكيفية والصفة التي تأتي بالصيام على وجه يرضاه الله تبارك وتعالى ويأمر به، لأن لكل أمة شرعة ولكل نبي منهاج. قال الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، عبادة يعبدون الله جل وعلا بها على كيفية مخصوصة. فليس الصيام المفروض في هذه الأمة كالصيام المفروض في الأمم الأخرى، ويشترك الجميع في أن الكل مأمور بهذه العبادة الجليلة، عبادة الصيام، أن يصوم لله تبارك وتعالى. عباد الله، لقد شبه الله تبارك وتعالى هذا الصيام الذي يصومه الناس في هذه الأمة بالصيام الذي يصومه من قبلنا من سائر الأمم. هذا التشبيه له فوائد، فمن فوائده التسلية لهذه الأمة وتهوين الأمر والفرض الذي فرضه الله عليها، لأن الأمر الشاق إذا عم في الناس جميعا أولهم وآخرهم فإنه يسهل تحمله. ومن فوائد هذا التشبيه أن شبه الله عز وجل أصل الصيام المفروض بأصل صيام مفروض على الأمم السابقة، إثارة العزائم والهمم لاستكمال الفضائل. فإذا كانت الأمم الغابرة مكلفة بالصيام وأوجب الله تبارك وتعالى عليها الصيام، فلا ينبغي لمؤمن في هذه الأمة أن يتخلف عن هذه العبادة الجليلة، لأن هذه الأمة وإن كانت آخر أمة إلا أنها خير أمة أخرجت للناس، كما قال ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة وإن كانت الأخيرة زمانا فإنها السابقة فضلا ومكانة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في الصحيحين: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون زمانا، نحن الآخرون زمانا السابقون فضلا ومكانة ومنزلة عند الله جل وعلا يوم القيامة. ومن فوائد هذا التشبيه الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الدلالة على عظم هذه العبادة، إذ فرضها الله وأوجبها الله على سائر الأمم وفي جميع الشرائع. وما أعظم عبادة الصيام يا أهل الإسلام، ما أجل هذه العبادة لمحبة الله جل وعلا إياها أوجبها على سائر الأمم، لأن الله جل وعلا يحبها، ولأن العمل فيها، ولأن الصيام الذي أمر الله جل وعلا به فيه من الأجر العظيم ما لا حصر له ولا حد ولا عد. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما ثبت في الصحيحين، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الله جل وعلا أنه قال: كل عمل ابن آدم له، أي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا أن الصيام، الصيام يا أمة الصيام، إلا أن الصيام أعظم أجرا وأكثر ثوابا، إذ يعطى الإنسان فيه من الأجر ما لا يحصى ولا يعد. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وذلك لأن الصائم صابر، صابر على طاعة الله جل وعلا التي فرضها، وصابر عن معصية الله جل وعلا فلا يأتي ما حرم الله عليه فيها، وصابر على أقدار الله جل وعلا، فإذا أصابه ألم الجوع والعطش وألم الشهوة فإنه يصبر من أجل الله تبارك وتعالى. فصار الصائم صابرا. وهل يسمى هذا الشهر إلا بشهر الصبر؟ أن يصبر المسلم على طاعة الله، وأن يصبر عن معصية الله، وأن يصبر على أقدار الله جل وعلا. وقد قال ربنا جل وعلا في ثواب الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله، لقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الحكمة والغاية من الصيام، أن يستفيد المؤمن تقوى الله جل وعلا. لماذا فرض الله هذا الصيام؟ لماذا فرض الله وأوجب صيام شهر رمضان؟ أوجبه سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة ولمقصد سام جليل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أجل أن تتقي الله جل وعلا أيها المسلم، فرض الله تبارك وتعالى صيام شهر رمضان، من أجل أن تمتثل أوامره، ومن أجل أن تجتنب نواهيه، من أجل أن تكون متقربا إلى الله جل وعلا بطاعته، مجتنبا معصية الله تبارك وتعالى. بل إن تحقيق التقوى هو الغاية من كل عبادة أمر الله جل وعلا بها، فما أمر سبحانه بعبادة إلا وكانت التقوى غاية تلك العبادة. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوه لكي تتقوه، اعبدوه لكي تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه. عباد الله، إن تقوى الله جل وعلا شأنها عظيم ومكانتها رفيعة جدا. هذه المكانة لا يبلغها إلا من اتقى الله. إذا
صام العبد يتقي الله جل وعلا في صيامه، يحرص على أن يكون تقيا لله سبحانه وتعالى لكي ينال شرف القبول. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولكي ينال المتقي شرف الصعود إلى المنازل العالية في الجنة بإذن الله تعالى، وما أعد الله جل وعلا وما أعد الجنة إلا للمتقين. قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا الإعداد من الله جل وعلا لمن كان تقيا لله سبحانه وتعالى. فاتق الله أيها الصائم، اتق الله جل وعلا في صيامك، واتق الله جل وعلا في سائر عبادتك لربك جل وعلا، وانظر إلى منزلة أهل التقوى. قال الله جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، كل هذا لأهل التقوى. ويقول سبحانه وتعالى: إن المتقين في ظلال وعيون. ويقول عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فيا أيها المسلم، احرص على تحقيق تقوى الله جل وعلا، على تحقيق تقوى الله بصيامك، فاتق الله تبارك وتعالى في عبادة الصيام ولا تخلن بها. وهذا هو المطلوب تجاه هذه الآية الكريمة، أن يحرص العبد على تحقيق التقوى في الصيام وفي غيره من الأعمال والعبادات والطاعات. فاتق الله جل وعلا واحرص على الحفاظ على صيامك، ولا تخدشن صيامك، فإن الصيام قد يذهب أجره وأنت تظمأ أو تعطش أو تجوع ولا تجد أثرا للثواب ولا أثرا للأجر والاحتساب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما ثبت في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبين أهمية الإيمان بفرضية صيام شهر رمضان، ويبين أيضا أهمية الاحتساب. وليكن صومك لله جل وعلا خالصا، لا ترائي به ولا تشهر به، بل يكون صيامك لله عز وجل. ففي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي أنه مخلص لله عز وجل في عبادة الصيام، بعيد عن الرياء والسمعة، لا يريد جزاء ولا شكورا ولا ثناء من أحد من الخلق، بل يطلب ذلك من الله جل وعلا. وحافظ على جوارحك أن تخدش صيامك، حافظ على اللسان أن تقول به قولا فاحشا أو سيئا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما ثبت في الصحيحين: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وقال: ولا يجهل. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يأتي بالكلام الفاحش، ولا يصخب، لا يرفع صوته بغير الحاجة، وكذا لا يجهل، لا يفعل فعل الجهلاء. إذن عباد الله، الله، الصيام يعلمك أن تصوم جوارحك كلها، أن تحافظ على صيامك، فلا تأتي بالصيام وتترك الصلاة لأن ذلك لا يفيدك، لأن ذلك لا يفيدك، بل حافظ على الصلاة والصيام، فإن الله جل وعلا أمر بالصلاة كثيرا، ففرضية الصلاة آكد من فرضية الصيام، لأن الله عز وجل كرر فرضيتها وجعلها شاملة لجميع الأمم وفي سائر الملل والنحل. عباد الله، ينبغي للمؤمن أن يحافظ على صومه فلا يأتي به الزور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما ثبت في صحيح الإمام البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هناك من الصائمين من يخل بصيامه فينقص أجره أو يذهب ثوابه بأكمله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في المسند: رب صائم حظه من صيامه الجوع. فينبغي علينا جميعا أن نمتثل أمر الله جل وعلا في الصيام، وأن نحافظ عليه، وأن نحرص على تحقيق تقوى الله جل وعلا فيه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى ومن والاهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.